السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيا
الحمد لله رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المؤمنون عباد الله لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان أيها الناس إن هذه الشريعة شريعة الإسلام شريعة كاملة ودين الله تبارك وتعالى جاء للحفاظ على هذه النفس البشرية ولهذا فالمسلم له عند الله حرمة وقدرة قال صلى الله عليه وآله لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ولقد جاءت الشريعة بالآداب والتوجيهات والأحكام والحدود التي تعظم الحرمات وتحمي أو تحمي جناب المسلم أن يمس بأدنى أذى قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وبين ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل وكانت حجة الوداع إعلانا لحقوق المسلم وإشهارا لمبدأ كرامته وتعظيم حرمته وقدره عند الله وتحريم أذيته بأي وجه من الوجوه. قال جل وعلا وهو يبين لنا خطر إيذاء المسلم، فقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإياك يا عبد الله، إياك أن تؤذي مسلما بلسانك بقولك أو بفعلك أو بأي أمر من الأمور، وتزداد أو يزداد الإثم وتزداد العقوبة على صاحبها إذا كان هذا الإثم والإيذاء، إذا كانت هذه الأذية موجهة للصالحين من عباد الله والأخيار، وأشد حرمة وخطرا إذا كانت للعلماء والناصحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلماء لحومهم مسمومة، والدعاة إلى الله تبارك وتعالى فرغوا أنفسهم وأوقاتهم ودنياهم لتبليغ رسالات الله والذود عن دين الله وتبليغ شريعة الله وإعلاء كلمة الله وتوجيه عباد الله إلى طريق الحق وإلى طريق الجنة. فأنت عندما تقف حجرة عثرة أمام هؤلاء الناصحين فتؤذيهم بقولك أو بفعلك، فإنك تقف أمام دين الله وتحارب شرع الله. فهل تستطيع وهل تقوى على حرب الله جل وعلا؟ احذر، احذر يا عبد الله أن تسول لك نفسك الأمارة بالسوء بشبه باطلة وشهوات مضلة فتؤذي عباد الله الصالحين، تؤذيهم بالقول أو بالفعل أو بالتجسس عليهم والوشايات ورفع التقارير الكاذبة التي والله وبالله وتالله أنه سبحانه وتعالى لمن يفعل هذا الفعل بالمرصاد ولو طال به الزمن. لماذا؟ لأن كل من وقف أمام الأنبياء يعاديهم، وأمام الصالحين يؤذيهم ويتحرش بهم ويحرش عنهم ويقف أمامهم، فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. قال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، فالمبلغ عن الله والداعي إلى الله جل وعلا هو في حفظ الله وفي كفالة الله وفي رعاية الله، والله جل وعلا من عليائه هو من يتولى الدفاع عنه. قال في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تستطيع أن تحارب رب العالمين أنت؟ هل تستطيع على مواجهة ملك الملوك؟ والله ما تستطيع، بل ولو الدنيا كلها وقفت، والله جل وعلا أمره إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون، فلن يمضي إلا أمر الله. هل لسواه حق؟ هل لسواه سلطان؟ من عادى لي وليا، ولي من أولياء الله، متق لله جل وعلا، عاملا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، الله بقوته بعظمته بجبروته بسلطانه، إن الله يدافع، يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا، معهم، يرعاهم، يدافع عنهم، يحفظهم من كل سوء. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعلى قدر إيمان العبد يكون دفاع الله تعالى عنه. وإذا ارتقى العبد في الإيمان إلى مقام الولاية، فإن الله سيحارب من يعاديه. وقد يكون المسلم الضعيف المغمور وليا من أولياء الله وأنت لا تدري، فاحذر من أذية من تولى الله الدفاع عنهم. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم منه ولم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. وأعظم من يجب أن نحذر من التنقص لهم أو التكلم فيهم أو في عرضهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم من وقفوا مع رسول الله، وهم من دافعوا عن دين الله، وهم من نقلوا إلينا شريعة الله رب العالمين، وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد حرمت الشريعة ما يؤدي إلى مضايقة المسلم في مشاعره. قال صلى الله عليه وآله: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن حتى تختلطوا بالناس من أجل أن لا يحزنه، حتى لا يحزن الثالث. بل وصل الأمر إلى الجزاء بالجنة لمن أزال شوكة عن طريق المسلمين. قال صلى الله عليه وآله: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. فانظروا أيها الناس إلى هذا الثواب العظيم على عمل بسيط، وهو أنه أبعد شوكة من طريق المسلمين. فكيف بمن يؤذي المسلمين؟ كيف بالله عليك؟ قال صلى الله عليه وآله: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابن حجر رحمه الله: فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام. نعم، أن يسلم الناس من لسانك وأن يسلم الناس من يدك وإيذائك. قال صلى الله عليه وآله في الحديث المتفق عليه: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها يا رسول الله. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس والجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تؤذي الناس حتى ببصرك وتطلق لها العنان إلى ما حرم الله، بل ينبغي عليك أن تكف أذاك عن الناس. فمن صور أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وأماكنهم العامة، ورمي النفايات فيها بلا مبالاة ولا احترام، ورفع أصوات الأغاني في السيارات أو في الجوالات أو في البيوت أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وآله: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فعندما تقضي حاجتك في طريق الناس أو في مكان ظلهم فإنك تستوجب اللعنة، لأنهم سيلعن من فعل هذا الفعل. فاحذر أن تؤذيهم حتى بهذا الفعل يا عبد الله، بل أن من يميط الأذى من طريق الناس صدقة ومن شعب الإيمان. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ومن قواعد الإسلام: لا ضرر ولا ضرار، كما قال صلى الله عليه وآله. بل حتى من كان له قصد صحيح فإنه لا يجوز إن كان سيؤذي المسلمين. فها هو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الجمعة، فدخل هذا الرجل يتخطى الصفوف، فقال له صلى الله عليه وآله: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت المصلين وتأخرت عن المجيء. وهنا ينبغي أن نذكرها لنا ولأنفسكم أيها الإخوة وأيها الآباء الكرام، وهو أن اليوم الجمعة مزية خاصة، فهو عيد المسلمين، وهو أفضل يوم في الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، وفيه أدخل الله أبونا آدم الجنة وأخرجه منها. في هذا اليوم العظيم ساعة لا يوافقها عبد وهو يسأل الله وهو قام يصلي إلا أعطاه الله ما سأل. في هذا اليوم المبارك، هذا يوم الجمعة، شعيرة عظيمة أيها الناس، ونحن عنها غافلون، غافلون عن أحكام هذا اليوم، غافلون عن ما رغبنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه. فالذي يأتي مبكرا لهذا اليوم أول واحد يأتي مبكر ويدخل المسجد فقد وعده الله جل وعلا بأجر عظيم. فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب ناقة ذبحها ووزع لحمها صدقة لله تبارك وتعالى. تخيل هذا الفعل العظيم، لمن أتى مبكرا في الساعة الأولى ودخل أول واحد إلى المسجد. فكيف بمن يتأخر؟ هناك من الناس من يتأخر بلا عذر، يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يلحق إلا ثلاث الركعات الأخيرة أو في نهاية الخطبة، وبعضهم لا يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتكم معروضة على رسولكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ومن أحكام وخصائص هذا اليوم أيها الناس الاغتسال، الاغتسال والتبكير والتطيب ولبس أجمل الثياب وأن تدنو من الإمام، لأن القريب من الإمام يوم الجمعة قريب من الله يوم القيامة. فلا تجلس بعيد في آخر المسجد، ولا تجلس في في خارج صرح المسجد، هذا لا ينبغي. وبعضهم يأتي ينام يوم الجمعة، هذا تقصير شديد وغفلة شديدة. وبعضهم يأتي والعياذ بالله وما بقي له حسنة ولا أجر، قال فإن الملائكة تجلس تسجل كل من يأتي، فإذا دخل الإمام انقطعت الأجور وجلست الملائكة يستمعون للذكر. فينبغي يوم الجمعة أن تكون واعيا لما تسمع، وأن يكون من السنة أن تكون أمام الخطيب ناظرا إليه حتى تخرج بكثير فائدة، لا أن تأتي وتجلس وتنام ثم إذا انتهت الخطبة تخرج من المسجد. لا اتق الله يا عبد الله، إن ما بين الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، كفارة للذنوب، يوم عظيم فضيل مبارك، فلا ضيع هذا اليوم بالغفلة والسهر وبالنوم وبالتأخير والجلوس في آخر المسجد. انتبهوا أيها الناس، هذا كله من الآداب التي حسن عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن صور الإيذاء ألا تأكل الثوب والبصل والسجارة والدخان والروائح الكريهة وتأتي وتؤذي المؤمنين بجوارك والملائكة قبل ذلك. من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. انظر يا عبد الله إلى هذه إلى هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أستغفر الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن صور الأذية لا تكاد تنتهي، فعلى المسلم العاقل أن يتجنبها وأن ينتبه لها. احذر يا عبد الله، حتى على غير المسلم، على الجيران، الخدم، الضعفاء، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فإذا كان هذا ظلم المعاهدين فكيف بمن يظلم إخوانه المؤمنين؟ يقول صلى الله عليه وسلم، أو قيل يا رسول الله فلانة تصلي الليل، اسمع، فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. نعم، ما دام أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بالغيبة، بالنميمة، بالفحش، بالبهتان، بالكذب، لا خير في صلاتها ولا في قيامها ولا في صيامها ولا في أعمالها الصالحة. لماذا؟ لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فمن الإيذاء السباب والشتائم والغيبة والنميمة والقدح في الأعراض. قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
فاحذر يا عبد الله أن تؤذي المسلمين بلسانك. عندما تغتاب المسلم وهو في بيته أو في عمله أو في مسجده أو في أي مكان فكأنك تأكل لحمه وهو ميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ احذر أن تغتاب المسلم وأن تذكره بما يكره. ولا يغتب بعضكم بعضا، احذر، فإن هذه من الأذية الشديدة عليه، لأنك تهدي له حسناتك وأنت لا تشعر. وكذلك النميمة، تهريش، نقل الكلام من فلان إلى فلان، توغر صدره بقصد الإفتان. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، هماز مشاع بنميم. احذر أن تأتي وأنت مفلس من الحسنات يوم القيامة. يا معشر المسلمين، يا معشر من أسلم، هكذا يوجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلب عثراتهم، فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة فيقول لها: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا. فأين نحن من هذه التوجيهات النبوية؟ المسلم له حق، المسلم له حرمة، إياك أن تعتدي عليه بلسانك أو بأفعالك أو بأقوالك، فإن الله جل وعلا قد حرم ذلك. نعم، ولهذا إذا آذيت المسلمين وما كانت لهم قدرة عن الدفاع عن أنفسهم فإن الله سيتولى الدفاع عنهم. إن أذية المؤمن ظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والصبر على أذى الخلق أفضل من الدعاء عليهم. قال الله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هناك نوع من الأذى يا أيها الناس لا تكفره الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم، بل لا يغفر للظالم ذنوبه حتى يعود إلى المظلوم نفسه ويطلب منه العفو والصفح والسمح. وهيهات هيهات يوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا وتظن أن عندك رصيد من الحسنات وأنت ظالم وما تشعر، وأنت مفلس وما تدري. أنت تصلي، تقرأ قرآن، تحج، تتصدق، تعمل أعمال صالحة، لكن لسانك يفري في أعراض الناس، إما بغيبة، إما استهزاء، إما نميمة، إما ضحك، إما سخرية، إما غيبة. وأشد من هذا كله التحريش، القالة بين الناس، لأنها تنشر البغضاء والشحناء فتحلق الدين. أعظم شيء وأعظم حرمة عند الله جل وعلا، إن النمام يفعل في يوم ما لا يفعله الساحر في سنة. النميمة خلق ذميم جدا، وهي التحريش، ولا تصدر إلا من لئيم خبيث النفس والعياذ بالله، مريض قد استحق لعنة الله وغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. النمام المحرش الله أمر بالإصلاح بين الناس وحسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إنما المؤمنون إخوة. قال الله: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لكن بعض الناس لا، عكس، لا يرتاح إلا إذا حرش ونقل الكلام السيء الباطل حتى يغر صدر هذا على هذا وتحصل المشاكل والقتل والفتن وهو السبب في ذلك. أتدرون من المفلس؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ب بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، انظر شتم هذا وقذف هذا اتهام وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا حقوق الخلق، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من هذا الخسران. أن الإنسان يسعى في الدنيا من أجل أن يجمع الحسنات لغيره، يتعب في هذه الدنيا بجمع الخير وهو يجمعها لغيره يوم القيامة ولا يشعر. أيها الناس، لئن كان الاستهزاء بالناس أذية وبلية فإن الاستهزاء بالصالحين والدعاة إلى الله جل وعلا الناصحين أشد إثما وخطرا. وهذا الهمز واللمز هو أول سلاح أشهر أمام الأنبياء والرسل، فيعظم هذا والعياذ بالله عندما يكون ظاهرا أو تكون ظاهرة بين شبابنا وبين أوساطنا. فإذا رأوا شابا مستقيما على دين الله قد أعفى لحيته ولبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على شرع الله، فتجد الناس يلمزونه ويستهزئون به ويضحكون منه وكأنه في مجتمع الكفر والعياذ بالله. غريب، كأنه غريب، وهو ما عمل إلا الصح، هو ما عمل إلا ما أمر به من كتاب الله وسنة رسوله، لكن الناس عندما ابتعدوا عن الله جل وعلا وعن تعاليم رسول الله ظنوا أن هذا الفعل غربة فيهم وأنه منكر من القول والفعل. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الاستهزاء الذي قد يخرج الواحد من الإسلام. عندما تسخر بآيات الله أو تستهزئ بأحاديث رسول الله أو بأصحاب رسول الله أو بعباد الله الدعاة إلى الله الناصحين، قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، أتدرون فيما نزلت هذه الآية؟ نزلت في فئام من القوم استهزأوا بالقراء من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في المعركة، يقول بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطونا وأجبا عند اللقاء. اتهموهم بأنهم ما يعرفوا إلا الأكل ولكنهم لا يعرفوا أن يلاقوا الأعداء. انظر كلمة بسيطة قالوها، قالوها في من؟ في القراء حفاظ كتاب الله من أصحاب رسول الله. فأنزل الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكان الواحد منهم يمسك بلجام ناقة رسول الله ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نضحك، كنا نلعب، ما كنا نقولها إلا من ألسنتنا. فكان يقول لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الواحد منهم يعتذر وهو يقول لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاحذر يا عبد الله من الاستهزاء والسخرية والتنقص من عموم المسلمين ومن عباد الله الصالحين والدعاة إلى الله الناصحين بالأخص، واحذر أن تعاديهم. إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وأخيرا، لا يجوز لنا كذلك أن نؤذي جيراننا ولا أهل القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالنساء، قال فاستوصوا بالنساء خيرا، فلا تظلمها يا عبد الله. فلا يجوز أن يحصل الأذية من أحد الزوجين للآخر، ولا كذلك من الجار لجاره، ولا من الأخ لأخيه، ولا كذلك من الصاحب لصاحبه. قال الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا وعيد من الله جل وعلا لكل من يؤذي الناس بلسانه أو بقوله أو بفعله. بل ينبغي أن نكون إخوة متحابين على كتاب الله، مجتمعين وعلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقين لا متناحرين ولا متباغضين. فنحن إخوة جمعنا الإسلام وجمعتنا لا إله إلا الله، فينبغي أن نعيش أخوة كما أراد الله جل وعلا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يبغض لأخيه المسلم من الشر ما يبغضه لنفسه. اخرج من قلبك الغل يا عبد الله والشحناء والبغضاء على خلق الله، وأدخل في قلبك الحب لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، لأنه أخوك كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ينبغي أن نترجم هذه الأقوال إلى أفعال في واقعنا، حتى نرتاح وحتى نسعد وحتى نعيش، والله جل وعلا يرعانا ويرحمنا ويتولانا بحفظه. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما